الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتكلم في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى عن منزلة أخرى من منازل السائرين إلى الله عز وجل. وكنا تحدثنا في المرات الماضية عن منزلة المحاسبة، محاسبة النفس، واليوم نتكلم عن منزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لا ينفك العبد عنها أبدا حتى يلقى الله عز وجل، ألا وهي منزلة التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فهذا يدلنا على أن الذنب ملازم لابن آدم شاء أم أبى حتى يلقى ربه. وكيف برجل محاط بخصوم أقوياء أشداء كلهم يسعى إلى إهلاكه، افترقوا فيما بينهم واجتمعوا على شيء واحد هو إهلاك هذا الإنسان، ألا وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، اجتمعوا كلهم على إهلاك هذا الإنسان، فقل ما ينجو من إغواء أو وسوسة أو فخ منصوب له. فالذنب ملازم لابن آدم دائما، لذلك فهو محتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. لكن هذه التوبة تحتاج إلى منزلة أخرى، بل تحتاج إلى منازل أخرى قدرها العلماء بأربعة منازل وجعلوها كالأساس للبنيان. قالوا: هذه المنازل الأربعة أساس كل المنازل التي تأتي بعد ذلك. المنزلة الأولى منزلة اليقظة، والمنزلة الثانية منزلة الفكرة، والمنزلة الثالثة منزلة البصيرة، والمنزلة الرابعة منزلة العزم.
فإذا عزم فعل كل المنازل بعد ذلك. فأول المنازل على الإطلاق منزلة اليقظة، ومنزلة اليقظة كما يعرفها العلماء هي انزعاج القلب من رقدة الغافلين لروعة الانتباه، انزعاج القلب من ورطة الغفلة. والذي يزعج هذا القلب ويستثيره ويوقظه روعة الانتباه، والروعة تكون بالحزن وبالفرح، بما يحب المرء وبما يكره. أما بالحزن أو الفزع فكما قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وهذا الروع بين في آية أخرى فأوجس في نفسه خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم أوجس خيفة منه. هذه الخيفة هي الروع والفزع. وكما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد لفه الروع أي الفزع، وقال: إني خشيت على نفسي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت، امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: إنكم تفتنون في قبوركم. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فارتاع لذلك وقال: إنما تفتتن يهود. وأما الروع الذي بمعنى السرور فكما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، فلما سمع صوتها ارتاع لذلك وقال: استئذان خديجة، أي صوتها كصوت خديجة تماما، وطريقتها في الاستئذان ذكرته بخديجة رضي الله عنها فارتاع لذلك. هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فارتاح لذلك بالحاء المهملة، وارتاع في رواية البخاري معناها ارتاح في رواية مسلم. ارتاح لذلك أي طاب قلبه وسره أن يسمع صوتا شبيها بصوت خديجة المحبوبة الأثيرة لديه. فليقظ انزعاج القلب واستيقاظه وحثه على السير ليخرج من ورطة الغفلة، والسبب في ذلك روعة الانتباه، إما أن يزعج وإما أن يسر. وبدون هذه المنزلة لا يستفيد المرء مطلقا من أي شيء. ومثل لذلك بالواقع، متى ينتفع المرء بنفسه ويجد في عمله؟ إذا استيقظ من نوم، فلا بد أن يستيقظ أولا من نومه ثم يباشر عمله. كذلك يقظة القلب، فإذا انزعج القلب لروعة الانتباه أدرك المعاني إدراكا جيدا، ولم تفت عليه المعاني كما تفوت على معظم الخلق من أهل الغفلة. ذكروا أن مبدأ توبة داود الطائي أنه كان يمشي في جنازة، وفي رواية أنه دخل المقابر فسمع امرأة تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتتلى كما تتلى وأنت حبيب. فاستيقظ قلبه برغم أنه كان من سواد الناس كما يقول أبو نعيم الفضل بن دكين، أتى داود الطائي وكان من سواد الناس. سواد الناس يعني من عامة القلب، لا نباهة له ولا ذكر. فأقبل على التفقه والتعبد حتى ساد أهل الكوفة. فبمجرد أن طرق هذا المعنى قلبه استيقظ، وكان من أثر هذه اليقظة الانتباه، البصيرة. قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان داود الطائي يشرب، كان يسف الفتيت بالماء ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، قال له: إن بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. فالذي يصل به الحال أن يراعي هذا الفرق ما بين سف الفتيت وما بين مضغ الخبز، يقرأ 50 آية يترقى بها عند مولاه، هذا من أهل البصر. وغلبه هذا البصر حتى شمل فكره كله. يقول أبو نعيم أيضا فضل بن دكين: دخل رجل على داود فنظر في سقف بيته فإذا جذع مكسور، فقال له: إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال له: يا ابن أخي، أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت رأسي إلى السقف، وكانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول النظر، أي الذي لا يعود على المرء بطائر. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، وهي التي تحمل العبد على رعاية المعاني. وقد ذكر الدينوري في كتاب المجالسة عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، قال: كان ملك من ملوك بني إسرائيل، وكان له أولاد رزقه الله طول عمر وكثرة أولاد وأموال. فكان إذا أنجب ولدا فشب عن الطوف يلبس ثياب الشعر ويقصد الجبال ويأكل من خشاش الأرض ويسيح فيها حتى يموت. فكلما رزقه الله بولد فعل هذا رجل بعد رجل حتى لم يبق معه أحد. فلما كبر وارتفعت سنه رزقه الله بولد، فخشي إن شب عن الطوق أن يتبع سنة إخوته ويذهب إلى رؤوس الجبال، فجمع رعيته وقال لهم: إنني أخشى على هذا الولد أن يتبع سنة إخوته، وأخشى أن أموت وليس مني رجل يخلفني بعدي فيكم، وأخشى أن تهلكوا، فأحيطوا بها هذا الولد باللهو واللعب وحببوا إليه الدنيا. فبنوا له حائطا فرسخا في فرسة على 6 كيلو في 6 كيلو وحجبوه عن الدنيا. فلما شب عن الصوت ركب بغلته وأراد أن يمشي، فظل يمشي حتى وجد حائطا، فمشى في الناحية الأخرى فوجد حائطا، في الجهات الأربع يجد حائطا. فقال لهم: إني أظن أن خلف هذا الحائط عالما وناسا، فأخرجوني لأزداد علما وأخالط الناس. فذكروا ذلك لأبيه ففزع فزعا شديدا وقال أحيطوه بكل لهو ولعب وحببوا إليه الدنيا. ففعل. فلما كان من الحول الثاني ركب بغلته وانطلق فوجد الحائط فقال إن خلف هذا عالما وناسا ولا بد أن أخرج. فلما علم أبوه أنه لا بد من خروجه أركبوه عجلة مكللة في الزبرجد والذهب أحجار الكريمة وأحاط به الناس يهتفون له ويثنون عليه ليشغلوا عن ملاحظة العالم الخارجي. لكن ليمضي قدر الله رأى رجلا مبتلى قال من هذا؟ قالوا هذا مبتلى. قال أيكون البلاء على ناس دون ناس أو هو عام علينا جميعا؟ قالوا بل هو عام علينا. قال ويأتيني وأنا مع ما فيه من السلطان؟ قالوا نعم. قال هذا عيش كدر ورجع مغموما. فذكروا ذلك لوالده فقال أحيطوه بكل لهو ولعب حتى ينسى الحزن والغم. ففعل. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأبهة التي خرج بها في العام الماضي فإذا رجل هرم يسيل لعابه من الكبر فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل هرم بلغ من الكبر عتي. قال وهذا على ناس دون ناس أم هو علينا جميعا؟ قالوا بل علينا جميعا. فقال هذا عيش كدر ثم رجع وقد ركبه غم عظيم فأحاطوه باللهو واللعب مثلما كان في العام الماضي. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأبهة فإذا رجل محمول على سرير على نعش يعني ميت فقال من هذا؟ قالوا هذا ميت. قال وما الموت؟ أنزلوه. فأنزلوه. قال أجلسوه. قالوا إنه لا يجلس. قال كلموه. قالوا إنه لا يتكلم. قال وماذا تفعلون به؟ قالوا ندفنه. ندفنه الثرى تحت الأرض. قال وماذا يكون بعد ذلك؟ قالوا يكون حشر. قال وما الحشر؟ قالوا يوم يقوم الناس لرب العالمين فيجازى الكبير والصغير بما عمل. فلما سمع ذلك رمى نفسه من على الفرس وعفر وجهه بالتراب وقال هذا الذي كنت اخشاه قد كنت اموت ولا اعلم شيئا من ذلك. وركبه غم ما بعده غم. ثم قال سألبس ثياب الشعر وألحق بالجبال. قالوا لا ندعك تفعل ذلك حتى نرجعك إلى أبيك. فلما رجع إلى أبيه قال يا بني ما هذا الغم؟ قال كدت أموت ولا أعلم ما معنى الموت. إنني خارج في نصف الليل فلما كان نصف الليل أو قريبا منه لبس ثياب الشعر ثم خرج من باب القصر وقال اللهم إني أسألك شيئا ليس إلي فيه كبير ولا صغير بل جرت به المقادير. تمنيت لو كان الماء في الماء والطين في الطين ولم أنظر إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد الله المزني راوي هذا الخبر فهذا رجل فزع خرج من ذنب لا يدري حقيقة هذا الذنب ولا ما فعله، فكيف بمن يذنب ولا يتوب ولا يجزع ولا يندم؟ ما الذي إن نفع هذا الغلام ونفع إخوته قبله؟ يقظة القلب لرعاية المعاني. كم من موتى نشيعهم ونحن في الجنازة يتضاحكون ويتكلمون في سعر البورصة والدولار والجنيه والريال، وهم يدفنون الميت ثم يرجعون ولا ينتفعون بذلك. هؤلاء أحاطت بهم ورطة الغفلة وسيلة النوم المهلكة. كل ميت نشيعه، لو أن المرأة حضر قلبه تشيع جنازة أخيه الذي كان يكلمه والذي كان يعيش معه، ثم افترق كأن لم يلتقيا يوما من الدهر، ثم لقاؤنا الأول بعد ذلك يوم القيامة. إذا مات الميت لا يقوم إلا يوم القيامة، لا يقوم إلا يوم القيامة. أليس هذا من أعظم المزعجات للقلب أن يستيقظ من رقدة الغافلين؟ فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، إن لم ينتفع المرء بها لا ينتفع بمنزلة التوبة. ومنزلة اليقظة أيضا أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة، كما كانت قومة أهل الحق من قبلهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إذ قاموا فقالوا. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة في مجتمع نائم. وكما قال العلماء كان أهل الكهف أولاد الطبقة الأولى في المجتمع، وإيمان أهل الطبقة الأولى مسألة مزعجة للغاية عند الكبراء. أكثر ما يؤرق الكبراء للكتاب والرجوع إلى الله، ولذلك يسعون في كل جيل وقبيل بقبضهم وقضيضهم أن يقاوموا أهل الإيمان. وإذا تسلل واحد من الدعاة إلى الله إلى أهل هذه الطبقة أسكتوه، وقد ينفوه، لكن لا بد من الحيلولة بينه وبين هؤلاء. فأهل الكهف عندما قاموا فقالوا، ما الذي قالوا؟ قالوا التوحيد المجرد، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط. فوصلوا إلى حقيقة التوحيد ولم يستطيعوا أن يجهروا به في قومهم، فكانوا من سكان أهل من سكان الكهف. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة. فنحن الآن ونحن نتكلم عن منزلة التوبة التي هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لا بد من اليقظة الكاملة لمعنى التوبة وشروط التوبة وحقيقة التوبة. هذا من جانب. ومن جانب آخر لا بد من معرفة درجات الذنوب وكل ذنب كيف يتاب منه. فهناك كفر دون كفر وهناك نفاق دون نفاق، وهناك كبائر وهناك صغائر، وكل ذنب من هذه الذنوب له توبة، وكل توبة لها شكل. فكل هذا لا بد من دراسته وفقهه حتى يرزقنا الله عز وجل باليقظة لهذه المعاني الكبيرة. فإن التوبة واجبة على بني آدم وجوبا فوريا، ليس على سبيل التراخي يتوب متى يريد، لا، لأن الموت قد يباغته. لذلك قال العلماء التوبة فرض على الأعيان على سبيل الفور، لأنك لا تدري متى تموت. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب فإن لم يتب فهو ظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم. وقارن التائبين في سلك أهل الاستقامة، فقال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن تاب معك يكون معك في معية الاستقامة، ولا تطغوا بالبقاء على الذنب. وربنا تبارك وتعالى حظنا في آيات كثيرة وأغرانا بالتوبة وبحلمه وبإمهاله، وبأنه لا يعجل على المذنب كعجلة أحدنا على المذنب، بل يمهله حتى يظن المذنب أن الله تفضل عليه بذلك. احيانا يتمنى المرء ان يفعل شيئا من المعاصي لقوة شهوته في طلب هذا، فاذا ظفر بما يريد انتشى وفرح. فالذي يفرح بالذنب مغرور وجاهل بقدر ربه وقدر نفسه. وهذا من سمات اهل الغفل، انه يغتر بالستر المرخى عليه من الله، ويظن ان حلم الله عز وجل وامهاله له نوع من التكريم. وهذا من اعظم الغرور بالله، ومن اعظم الجهل بنار الله عز وجل، ومن اعظم الجهل بنفس الانسان. لهذا كان واجبا علينا ونحن نتكلم عن منزلة التوبة ان تنزعج قلوبنا لما نذكر من المعاني. تعرف ما هو اول ضرر الذنب واول جناية الذنب على ابن ادم؟ انه نزعه من عصمة الله اياه. لأن العبد إذا فعل الذنب فقد خلى الله بينه وبين الذنب ولم يعصمه. ولله در الحسن البصري إذ يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اي انه في حال مقارفة الذنب لا يكون مؤمنا، لانه لو استحضر ايمانه لحجزه عن ارتكاب الذنب. فاعظم الخذلان ان يخلي الله بينك وبين نفسك، فالتوبة هي اعتصامك به وعصمته لك. فإذا عصمك لم تعصه، وإذا خلى بينك وبين نفسك وقعت في العصيان. فأكبر جناية الذنب على ابن آدم أن الله خلى بينك وبين هذا الذنب ولم يعصمك. والله تبارك وتعالى أرخى الحبل إلى آخر مدى بالنسبة للعصاة، وتفضل عليهم بشيء عجيب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، قال: إن الله كسب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وفي اللفظ الآخر لحديث ابن عباس أيضا: فيغفرها فيكتبها حسنة واحدة أو يرفعها. فزاد في هذا الطريق نحو السيئة. وقد ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين حديث أنس الذي أخرجه مسلم، وهو حديث الإسراء والمعراج لما فرض الله عز وجل 50 صلاة علينا، وحصلت بقى المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى وبين الله عز وجل، حتى وصل الأمر في النهاية إلى 5 صلوات. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة: من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10، فمن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. وجه التعارض عند هذا القائل أن حديث أنس يقول فيه: فإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. حديث ابن عباس الذي تلوناه منذ قليل قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. قال لك الحديث الأول لا تكتب شيئا، والحديث الثاني تكتب حسنة كاملة، فكيف التوفيق بين هذين؟ نقول كما نقول مرارا: من أراد أن يأخذ حكما من الكتاب والسنة فلا بد أن يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب جميعا، وأن يحمل ألفاظها على بعض، فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في مكان فقد فصل في مكان آخر، وما أبهم في مكان فقد بين في مكان آخر. والذي يفك هذا الإشكال الظاهري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنه تركها من أجل. وفي لفظ مسلم فإنه تركها من جراي، أي من أجل أيضا. في حديث ابن عباس: فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجل. إذا أخذ الحسنة بالمراقبة وبالخوف من الله، وقد أنجى الخوف من الله عز وجل عبدا ارتكب ذنبا عظيما جدا، حتى قال لأبنائه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أبناؤه فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أبن. قال: فإنني قد ارتكبت ذنبا لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، يطيروا للرماد بتاعه في يوم عاصف حتى لا يقدر الله على جمعي، فإنه إن جمعني وأقامني ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وذروه، جعلوا نصفه في الهواء ونصفه في البحر. فقال الله عز وجل له: كن فاستوى بشرا. فقال: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامه بين يدي وخاف وعيدي الذي أوعدت الخلق به. هذا الرجل كما في حديث عقبة بن عامر الجهني: ما جنايته؟ كان يعمل نباشا للقبور، يدفن الميت يحفر عليه القبر يأخذ كفنه ويتركه عريان، هذه جنايته العظيمة التي قال فيها: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، فكيف بمن يسرقون الجثث ويبيعون الاعضاء الساخره قطع غيار؟ فكيف بالذين يسرقون الجثث لاجل التشريح وما شابه ذلك؟ هؤلاء جنايتهم اعظم من مجرد سرقة كفن من على بدن ميت. فخشية الله عز وجل ملجية لأجل هذا الرجل الذي هم، والهم معناه ترجيح الفعل على الترك، هم اي زيادة ان يفعل وليس مجرد ان يخطر الخاطر بالقلب. فهذا الرجل هم بسيئة، ما الذي منعه ان يفعل؟ خوف الله، ياخذ الحسنة الكاملة لاجل هذا الخوف. اذا لا تعارض حينئذ، من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا اذا كانت عارية من الخوف، يعني تركها ليس لخوف الله، انما فترت همته عن طلب ما يريد. فهذا لم يفعل شيئا يبقى لا يأخذ شيء، فهذا من تفضل الرب الجليل تبارك وتعالى. حتى الهم بالسيئة يكتب له حسن ويقول كاملة، وهذا المعنى الكمال له لم يرد إلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل هذا حتى تستعين به على شيطان. ولذلك فهزيمة الشيطان من أيسر ما يكون. فهزيمة الشيطان من أيسر ما يكون. ألا ترى أنه يفر ويولي الأسرار إذا استعذت بالملك مجرد استعاذ بالله؟ فكيف إذا جعلت الله مولاك؟ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن يعتصم بالله يهدر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. حيث اننا تكلمنا عن معنى اليقظة، فاليك انموذج من اهل الغفلة. كتب جاهل من اهل الغفلة في هذا الاسبوع مقالا يستعدي فيه وزير الاوقاف على خطيب احد المساجد، على خطيب احد المساجد استضافه التلفزيون في حديث. فالرجل ذكر حديث ابي هريرة الذي اخرجه الشيخان، واجمعت الامة قاصبة لم يشد عنها واحد على صحة هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فقال: فضل الله فاه وفاه أمثاله من الذين أضعفوا هذه الأمة. قال: هذا حديث موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع في القديم ولا الحديث أن أحدا جعل التراب من مادة النظافة. الغرب المتقدم لم يستعمل التراب قط في النظافة، فكيف يجوز للتلفزيون انه يستضيف رجلا جاهلا كهذا الرجل لا يعرف الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الموضوع؟ يا ليته قال هذا الكلام في مسجد في قرية من القرى، ولكن يقوله في التلفزيون وعلى رؤوس الاشهاد ويسمعه الملايين. انا اطالب وزير الاوقاف ان يحاسب هذا الرجل. لله ما اغفل. ولما يتكلم هذا الرجل، الرجل ده له تاريخ طويل عريق في محاربة المسلمين. لما يأتي فيتكلم هو كمان، فهو عن اللي فاضل فكله بيتكلم، فهو كمان يتكلم من جملة من يتكلمون. يقول لك الرجل اللي بيتكلم في التلفزيون ده لا يعرف الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الموضوع. يبقى هو الذي عارف. ويعلم الله عز وجل اننا لو قلنا له اقرأ شروط الحديث الصحيح ما فهم منه حرف. لكن الهوان الذي ضرب على على المستوى الكبير والوسط والصغير هو الذي جعل يتكلمون. لو كان لرجال الاسلام هيبة في ديار المسلمين ما جرأ واحد من هؤلاء ان يتكلم. انا دائما اقول واكرر ولن امل من الكلام في هذا الباب، لو ان رجلا افتتح عيادة وليس معه شهادة بكالوريوس الطب لادخلوه السجن. ليه؟ لانه يمارس المهنة بلا شهادة. لو ان رجلا بنى عمارة واكتشفوا انه لم يدرس الهندسة في المدن اللي هي بتشترط بقى يكون في مهندس مشرف الكلام ده لا يدخلوه السجن. ليه؟ لانه ليس معه شهادة. لماذا لا تعاملون الدين كمعاملة الصنائع المختلف؟ والدين اولى، فهذا دين الله وهذا كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة ليست لعبة. لو ان رجل لي لا يعرف شيئا في الطب لا عالج رجل الثمان فيموت، ان لم يمت بهذا مات بغيره وفي الاخر انسان سيموت. ونحن لا نقلل من هذه الجريمة، ولكن اذا افتى رجل فتوى فقد اضل الناس جميعا اذا كان مسموع الكلمة، اضلهم عن طريق الله عز وجل. والضلال عن طريق الله اخرته نار. ليست المسألة لعبة ولا هي سهلة، ان عذابها كان غرام. اوليس الدين اولى ان ندقق فيه واصحاب الاهلية فقط هم الذين يتكلمون؟ لكن يأتي هذا ويريد وزير الاوقاف ان يحاسب هذا الذي احتج بالحديث الصحيح الذي صححته الامة كلها. كلام هذا رمي لألوف العلماء بل ملايين العلماء بالجهل انهم صححوا حديثا موضوعا. نحن لا نخضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجربة. الحديث آمنا به ولو خالفتنا الدنيا كلها. نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسية. اذا صح الكلام عنه صلى الله عليه وسلم فنحن لا نخضع الايمان به للتجربة. وقديما قال جاهل مثل هذا الجاهل المتكلم، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. 40 عاما يشتمون هذا الحديث. فلما جاء رجل الماني عالم الماني وبجهده الشخص ثم بهداية الله له قبل ذلك ان يصل الى هذا المعنى، اكتشف ان الذباب يشتمل على داء ودواء. تحت كل جناح كيس رقيق، كيس فيه داء وكيس فيه دواء. وصار فرحا بهذا في القرن الماضي. ففاجأه احد علماء المسلمين بهذا الحديث، قال هذا الذي توصلت اليه ويعتبر احسن ما انتجته العقلية البشرية التي قلبت الدنيا رأسا على عقب، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرن. حينئذ امن هذا الصنف الذي اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبه، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اذا ذكر ارسطو وافلاطون وكان متكئا يجلس احتراما لهؤلاء، واذا ذكر الشافعي واحمد قال هؤلاء من مخلفات القرون الوسطى. هذا الجن لما ظهر هذا العالم الالماني بهذا الاختراع صدقوا الحديث. معاذ الله ان نكون كهذا الجن، نوقف ايماننا بالحديث الصحيح على التجربة. لا، بل نحن نؤمن بالحديث ايمانا كاملا وان لم يكتشف العلم شيئا من معانيه. ماذا نتوقف الايمان على عالم غربي لا يعرف معنى الاستنجاء يطلع بنظريه حتى يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. امثال هؤلاء كثيرون، وهؤلاء مخذلون. ينبغي ان يوقف كل انسان عندما يحسن. الرجل ده بيحسن الكلام في الاقتصاد يتكلم في الاقتصاد فقط، يحسن الكلام في السياسه يتكلم في السياسه فقط، يحسن الكلام في الطب يقف على اعتاب الطب فقط. انما الدين له رجاله، العلم له رجاله، ولو ان اهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم. ما تجرى هؤلاء الا بعد هوان اهل العلم، وهم الذين فعلوا في انفسهم ذلك، لان كثيرا منهم لا يجهر بكلمة الحق. مفتي الماضي لما حاوره رجل كاد غفران لزوم الوحدة الوطنية، كاتب نصراني يحاول الكفر، يقول له في جماعة من الإرهابيين بيقولوا. فطبعا طالما قدم بهذه المقدمة لا يمكن للمفتي أن يقول ما يقول الإرهابيون حتى لو كان حقا، إنما يلفوا دول. ليه؟ لأنه لو قال ما يقول هؤلاء فكان إرهابي، فهو توقع له الكارت الأحمر. في جماعة ارهابيين بيقولوا الحجاب فرض، لو قال الحجاب فرض لكان منه، وهو لا يريد ان يقدم نفسه اول مرة على انه منه. وقد يدرك في اعماق نفسه انه لو لم يقل ذلك لبدل احكام الله. يعمل ايه عشان يطلع من الورطة دي؟ لا يكون ارهابي ولا يقول الحجاب مش فرض. ماذا يفعل؟ يقول والله المطلوب الاحتشام، ان المرأة تحتشم ولا تاخذ متبذلة. طيب الاحتشام هذا كمصطلح ما معناه؟ خلاص راحت القضية وضاعت. في ناس يرون الاحتشام في لبس البنطلون، وناس يرون الاحتشام ان المرأة يعني تلبس المايوه لزم. اي والله كما اقول لك المايوه الحشمة، الحشمة ده علوان كبير كده، الحشمة اللي هو لون الاسم. خلاص يبقى اذا الاحتشام مسألة متروكة لاعراف الخلق. انت ترى هذا احتشاما وانا ارى احتشاما، يبقى هو الرجل افتى فتوى سياسية، طلع من كونه ارهابي، وفي نفس الوقت ظن انه ثبت احكام الله. ما الذي يضيره ان يقول نعم الحجاب فرض؟ ما الذي يضيره؟ خايف على منصبه يروح في نهي المنصب لو دامت لغيره ما وصلت اليه؟ اليس له معتبر في من مضى؟ لماذا يجهل الناس عن كلمة الحق رعاية للمناصب والمكاسب؟ اليس هذا من خلق بني اسرائيل الذين بدلوا احكام الله لتبقى لهم وجاهتهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انني اول من احيا امره، لما طبق حكم الرجم عليه وقد بدلوه، قال اللهم انك تعلم انني اول من احيا امره. يجب على اهل العلم ان يبينوه للناس تبعا لوفاة الله له. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فلا يحل كتمان شيء من العلم، ونجهر في وجوه هؤلاء الكتاب لكلام الله عز وجل، ولا عليك ان يبقى منصبك او لا يبقى. هذا حق العلم، وهذا من بركات المنزلة الاولى من منازل السائرين، الا وهي منزلة اليقظة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحيي قلوبنا بذكره ويعمرها بالايمان به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.